وليس بغريب أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فقد نبه بعض العلماء على أن سجود السهو فيه نوع من الإنابة إلى الله عز وجل، كأنه توبة من التقصير في الصلاة، لأن السهو يدل على الغفلة في الصلاة، فكان فيه نوع من التملق لله عز وجل، فطول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رفع فكبر، فيه دليل على أنه يشرع التكبير للرفع من سجود السهو. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن سجود السهو يقوم على أربع تكبيرات وتسليم، هذا إذا كان قبل بعد السلام، وأما إذا كان قبل السلام فالتسليم من سجود السهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وفي قوله: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، احتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن سجود السهو يشرع له السلام حتى ولو كان بعد الصلاة، وهذا القول هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من سعى وسجد بعد السلام أنه إذا انتهى من السجدتين يسلم بعد رفعه من السجدة الثانية، خلافا لبعض السلف الذين قالوا إنه لا يسلم ولكن يقوم مباشرة ولا عتب عليه. والله تعالى.
جزاك الله خيرا أيها الشيخ وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا. هذا أخ سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن نحبك في الله، جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته. يقول: أنا مبتدا في صلاتي بالسجود 3 مرات في الركعة الواحدة، وأنا أسجد الثالثة وأظنها الثانية، فلماذا توجهونني حفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الذي ذكرته واشتكيت منه يعتبره العلماء من باب الوسوسة في الصلاة، وبناء على ذلك فبمجرد ما تنزل إلى السجدة الأولى تعي صلاتك وتضبط الصلاة، فإذا انتهيت من السجدة الثانية لا تلتفت إلى أي شك يأتيك. ومن العلاج الذي ذكره العلماء للوسوسة أن المصلي لا يلتفت إليها ولا يسترسل معها، وقالوا: كلما استرسل المصلي في الوسوسة كلما قويت عليه، وكلما أغفلها ولم يبالي بها كلما ضعف وسواسه. فأوصيك أخي الكريم أن تبني على اليقين أو على غالب الظن، وألا تلتفت إلى هذه الوساوس. وهناك علاج آخر وهو الأصل في كل بلاء، وهو أن تدعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء، وأن يصرف عنك كيد الشيطان في صلاتك، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجعل الله لنا ولك ما سألت. والله تعالى
أحسن الله إليك. أخ سائل يقول: إني في صلاة الوتر نسيت دعاء القنوت، وكنت قد نويت الدعاء بعد الركوع، فهل يلزمني سجود للسهو؟ وهل يكون السجود بعد السلام أم قبله؟
هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها وجهان، منهم من قال إن من فاته الدعاء بعد الرفع من الركوع له أن يدعو في سجوده، فإذا نسي الدعاء بعد الركوع أفرغه في سجوده، وذكر دعاء الوتر في سجوده. ومنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو، وهناك من قال إنه سهو عارض فيشرع له أن يسجد ولو لم نقل بوجوب الدعاء، لأن مذهب بعض العلماء رحمهم الله في سجود السهو أنه يشرع لكل سهو سواء كان من الواجبات أو لم يكن من الواجبات. وأصحاب هذا القول يقولون إن سجود السهو بمثابة الجبر للغفلة وليس جبرانا للازم والفرض في الصلاة، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يجب على المصلي أن يسجد سجود السهو لفوات دعاء القنوت، ولكن إذا قلنا بمشروعية السجود للسهو لفوات دعاء القنوت فإن محل ذلك أن يكون قبل السلام لا بعد السلام، بناء على ما تقرر من الأدلة الصحيحة أن من سهى في الصلاة فنقص منها شيئا أنه يسجد قبل سلامه. والله تعالى
أحسن الله إليك. يقول الأخ السائل: قلتم في درسكم أن الإمام إذا زاد على أكثر من 4 ركعات فعلى المأموم أن ينتظر حتى يرجع الإمام إلى التشهد ثم يكمل معه المأموم ويسلم، فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سلم فسلموا؟
هذا الإشكال إشكال في محله، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وراء الإمام أن يتابع ذلك الإمام وأن لا يختلف عنه، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فلا تختلفوا عليه. وبناء عليه فإن الفرض ينبغي أن يقوم المأموم مع الإمام. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث، أعني حديث أنس في الصحيحين الذي يأمر بمتابعة الأئمة، محله إذا كان فعل الإمام موافقا للشرع. وأما المسألة التي معنا فإنك تعتقد مخالفة الإمام للشرع، لأن الإمام يقوم لركعة خامسة لم يأذن الله بها في اعتقادك، وبناء عليه فإنه لا يشرع لك أن تتابعه، لأن المتابعة محلها فيما أذن به الشرع لا فيما لم يأذن به الشرع، وبناء عليه يشرع لك أن تنتظره حتى يتم الركعة، لأن الله يأمره بذلك بناء على ما تقرر في أصول الشرع من مطالبته باستدراك النقص. وأما أنت تمكث منتظرا له، وهذه الصورة لها دليلها من السنة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث صالح بن خوات رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت حتى أتمت لنفسها، ثم صلى بالركعة الثانية الركعة الثانية ثم ثبت حتى أتمت لنفسها ثم تشهد بالجميع وسلم. وهذه هي إحدى صور صلاة الخوف، فشرع العلماء رحمهم الله هذه المسألة على مسألة صلاة الخوف. قالوا: إن الإمام يثبت في مكانه، إن المأموم يثبت في مكانه بعد أن يتم لنفسه وينتظر الإمام، لأن الإمام يعذر في أن يصلي بالطائفة الثانية، فدل هذا على أن الإمام إذا عذر ولم يعذر المأموم وراءه شرع للمأموم أن يفارقه في المحل ثم يتم وراء الإمام ما أمر بمتابعته فيه. وهنا إشكال، قد يقول قائل: لماذا لا نجيز للمأمومين أن يتشهدوا مباشرة ويسلموا؟ فنقول: نأمر الإمام بالقيام للركعة التي يظنها ناقصة لأنه مأمور بذلك شرعا، ونأمر المأمومين بالكف عن متابعته في هذا الشيء وحده، ويبقى التشهد على الأصل من وجوب المتابعة، فعملنا بنصوص السنة كلا في موضعه. وهذا القول هو المحرر عند المحققين من العلماء رحمهم الله. الله تعالى
جزاك الله خيرا. يقول الأخ السائل: إذا أخطأ الإمام في الدعاء في صلاة التراويح فقال على سبيل المثال: اللهم أهلك أمة المسلمين، فرد عليه المأموم، فهل يخرج من الصلاة وهل تبطل الصلاة؟
لا، ما يرد عليه، ما يرد عليه، يسكت. ليس الرد على في مثل هذه الأمور بمطلوب، وإنما يعتبر ما بينه وبين الله في السر. وسبق اللسان لا عبرة به، سبق اللسان بما ذكر لا عبرة به، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل أظل دابته عليها طعامه وشرابه في فلاة، فبينما هو جالس ينتظر الموت غلبته عيناه فاستيقظ فإذا دابته على رأسه، فقام فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا ليس فيه عذر، ولذلك حلول العلماء إذا سبق اللسان ما في الجنان لم يعتبر ما في اللسان، وإنما اعتبر ما في الجنان، وبناء على ذلك فالله أعلم بما في القلوب. الله تعالى أعلم.
شيخنا الفاضل، قعد بعض العلماء قاعدة أن الإنسان إذا سهى في الواجبات جبر ذلك السهو بالسجود، وإذا سهى في الأركان بطلت صلاته، فهل هذا إجماع بين العلماء أم هو قول عند بعض المذاهب؟
أما بالنسبة للواجبات فنعم يجبر بالسجود السهو قولا واحدا، وأما بالنسبة للأركان فلا يجبرها إلا فعلها. مثال ذلك الأركان إذا قصد بها تمام الركعة كأن يصلي ثلاث ركعات في الرباعية، فلا يسجد سجود السهو، وإنما يقوم ويأتي بالركعة الرابعة، فالركعة الناقصة لا يجبرها سجود السهو، هذه الركعة الكاملة. وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل على أن الركعة الناقصة أنها لا تجبر إلا بفعلها. وأما بالنسبة لجزء الركعة وهو الركن كالركوع وقراءة الفاتحة والسجود، فهذا لا يجبر بسجود السهو أيضا، وإنما يجبر بفعل الركعة كاملة. فمن صلى وراء إمام وأدرك وقتا يمكنه أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب، وركع الإمام فركع وراءه دون أن يتم الفاتحة، فإنه يلزمه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة كاملة. وبناء على ذلك فقولك إن ترك الأركان نسيان الأركان يوجب بطلان الصلاة ليس بصحيح، فنسيان الأركان لا يوجب البطلان، بدليل حديث أبي هريرة الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين كاملتين ومع ذلك لم تبطل صلاته. وبناء على ذلك فإن نسيان الأركان يوجب ولا يوجب البطلان. والله تعالى. أخ
سائل يقول: هل يستدل من معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بعدم فتحه عليه في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسى في القول؟
هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة إنما وقع على سبيل التشريع كما قلنا، وبناء على ذلك فإن هذا النص يدل على وجود السهو، وظاهر قوله أنسى كما تنسون العموم، وبناء على ذلك هذا القول ممكن أن يدخل في الصلاة، ولكن قول جماعة عامة العلماء رحمهم الله حتى ولو قلنا بأن السهو قد يقع في الأقوال محل ذلك ألا يكون في البلاغ، يعني التبليغ عن الله لا سهو فيها قولا واحدا عند العلماء، إلا مذهب بعض الطوائف من أهل الأهواء ممن لا يعتد ولا يعتبر بقولهم، يقولون إنه يسهو حتى في البلاغ، حاشاه صلوات الله وسلامه من ذلك، فإن النص يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأما بالنسبة فيما يبلغ عن الله فلا دخل للسهو فيه البتة، لكن بالنسبة لما يقع من الأفعال لأن فعل الصلاة أو قراءة القرآن في أثناء الصلاة قد تم البلاغ بها، فيبقى السهو في الأداء الذي هو بعد مرحلة البلاغ، فهذا لا تأثير فيه على الأحكام ولا يعارض الآية الكريمة، ويحمل على التشريع للأمة، لكن على القول بجوازه أجمع العلماء على أنه لا يترك، أنه لا يقر، بل ينبه على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك، إما ينبه من الصحابة أو ينبه من الله عز وجل، فينبه من الصحابة كما في الحديث الذي في قصة أبي، وينبه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي معنا، وينبه من الله عز وجل كما في قضائه وحكمه عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، فإنه قضى فيه وحكم بأخذ الفداء فأنزل الله المعاتبة، وكذلك مثله قبوله لعذر المخلفين في غزوة تبوك، فعاتبه الله عز وجل وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم، معناه أنه قد حصل منه الإذن، هذا يدل على وجود الخطأ في اجتهاد في الأقوال، لكنه ليس في البلاغ، لأن هذا اجتهاد، والاجتهاد واسع كما قلنا وقررناه أكثر من مرة بثبوت النصوص في الكتاب والسنة فيه. أما النوع الثاني من الأقوال الخارج عن البلاغ كأقوال الدنيا وأمور الدنيا، فإنه يقع فيها كما في قصة النخل وتعبير النخل، فإنه أمرهم أن يتكلوا على الله وأن يتركوه، فلما فسدت الثمرة في ذلك العام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا يدل أنه على أنه لا يمتنع وجود هذا منه عليه الصلاة والسلام في الأقوال الدنيوية. الله تعالى
أحسن الله إليه. سهى إنسان بعد دخوله مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، ثم شرع في قراءتها ولم يستطع إكمالها لركوع الإمام، فماذا عليه أثابكم الله؟
هذه المسألة على حالتين: من جاء والإمام قبل الركوع واقفا قبل الركوع، وأدرك وقتا يمكن فيه أن يقرأ الفاتحة، ولم يقرأ لم يستتم قراءة الفاتحة وركع الإمام فركع وراءه مباشرة، يجب عليه أن يقضي تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لا يسع لقراءة الفاتحة، فإن يدركه قبل الركوع بيسير، فمجرد ما كبر واستفتح الفاتحة كبر الإمام وركع، وغلب على ظنك أنك لو أتممت الفاتحة أن الإمام يرفع من الركوع، حينئذ تكبر وسقطت عنك الفاتحة، كما في حديث أبي بكر في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عد له ركعته.
جزاك الله خيرا. ما حكم لبس الأحذية والملابس المصنوعة من جلود السباع سواء دبرت أو لم تدبر، وخاصة أن معظم الأحذية في هذا الزمان تصنع من ذلك، وهل النهي عن لبس جلود السباع لأجل نجاستها أو لأنها تورث الخيلاء والكبر؟
أصح الأقوال في هذه المسألة أن جلد السباع لا يجوز للمسلم أن يلبسه، سواء لبسه في أعالي البدن كلبسه معطفا أو لبسه غطاء سافرا للرأس، وكذلك لو لبسه في أسفل البدن كأن يكون حذاء ونحوه، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد في مسنده وأبي داود في سننه من نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبوس عن لبس جلود السباع، فنهيه عليه الصلاة والسلام عن اللبس يدل على التحريم والمنع، وهذا هو اختيار طائفة من العلماء. فلو قال قائل إن اللبس المراد به لبس الثياب وأمثالها، وأما الحذاء فلا يعتبر لبسا، فجوابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحذاء لباسا كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقوله فليلبس الخفين يدل على أن الحذاء والخف يعتبر لباسا، ومن العلماء من فرق في القدم بين ما يدخل في الحذاء وبين ما لا يدخل، والذي يظهر لا تفريق، لأن الحذاء لا يلبس إلا بالإدخال. والله تعالى.
يقول السائل: هل الشيء المحرم الذي ينتفع به يجوز بيعه مثل الكولونيا وغيرها؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، إذا كان الشيء المبيع نجسا فإنه يحرم على الإنسان أن يبيعه، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فدل هذا الحديث كما يقول العلماء رحمهم الله على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه، لأن هذه المذكورة من الخمر والميتة والخنزير تعتبر نجسة، وأما الأصنام فنجاستها معنوية لقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذا أخذ العلماء منه قولا يعتبر قريبا من الإجماع أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع هذه الأشياء. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل إذا حرم الشيء يحرم بيعه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فما كان محرما لعينه أو لوصف النجاسات حرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له مزادة خمر، يعني قربة فيها خمر، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: ما علمت. فقام رجل فساره، يعني تكلم معه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ما الذي قلت له؟ قال: أمرته أن يبيعها، يعني يبيع المزادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فكل أمر فهذا يدل على أن الخمر وما في حكمها من المحرمات لعينها أنه لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز بيع النجاسات، وأن كسب النجاسات خبيث. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث. ولما سئل عن كسب الحجام قال: أطعم هنا ناضحك. فدل هذا على أنه إذا كان الشيء محرما وكان التحريم لعينه فإنه لا يجوز بيعه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم. وبناء على ذلك فإن كل شيء خبيث لا يجوز حرم لعينه لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه، والله تعالى.
أخ يقول: إن بعض الشباب من المتزوجين يأخذون رواتب زوجاتهم من غير رضا الزوجة، وهذه الظاهرة منتشرة بكثرة، وربما أخذ الزوج راتب الزوجة وسافر بها إلى الخارج ليفجر في الأرض، نرجو توجيه النصيحة.
المال الذي تأخذه الزوجة لقاء عمل أو وظيفة أو نحو ذلك يعتبر هذا المال مالا شرعيا تملكه، لا يجوز للزوج أن يتسلط عليه إلا بحق شرعي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وهذا الذي قررته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم دل عليه دليل الكتاب، فإن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، والزوجات داخلات في هذا العموم. وبناء على ذلك فكل مال أخذه الزوج من زوجته قسرا يعتبر ظلما ويعتبر مالا حراما. وقد قال الله تعالى في الصداق: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فدل هذا على أنه لا يجوز أخذ مال الزوجة ولا أكله إلا بحقه، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فبين الله تبارك وتعالى أن الجواز محله إذا طابت نفس المرأة، فلا يجوز للزوج أن يتسلط على مال زوجته، وإذا تسلط كان ظالما. ولذلك قال الله تعالى: أتأخذونه ظلما، فبين أن العدوان على مال الزوجة بدون حق ظلم، فكل مال أخذه الزوج دون إذن الزوجة يعتبر سحتا ومالا حراما والعياذ بالله. يلقى الله بمظلمته شاء أم أبى، لكن المنبغي على الزوجة أن تساعد زوجها في مالها، فنعم المرأة الصالحة التي تعين زوجها بالمال الصالح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وعلى هذا فإنه من الوفاء للزوج أن تساعد المرأة زوجها، ولكن كل ذلك على سبيل الإكرام وليس على سبيل اللزوم. فالبيت محله قائم على الزوج، فهو المطالب بالنفقات والمطالب بالقيام على زوجته وأبنائه وبناته. وأما إلزام الزوجة وظلمها في مالها فهذه من الأمور المحرمة، ويعتبر من عادات الجاهلية المبنية على ظلم المرأة وعدم إعطائها حقوقها وعدم الإذن لها بالتصرف في مالها. فالمنبغي للأزواج أن يتقوا الله، وأعظم ما يكون الظلم إذا أخذ مالها وسافر فيه به والعياذ بالله لفعل المحرمات وانتهاك حدود الله وفعل الفواحش والمنكرات. فقد جمع بين السوءتين وأصاب إلى المظلمتين، ولم يتق الله عز وجل في أهله، ولم يتق الله في نفسه. ولعل الله أراد أن يعاقبه فجعل المال منفقا في غير محله، ولذلك قد يكون من استدراج الله له أن جعل إنفاق المال في الحرام. حتى كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن الإنسان إذا ظلم غيره فأخذ ماله بالباطل، فإن الغالب أن الله عز وجل يبتليه في ذلك المال. وظلم رجل آخر في قصة تعتبر من العبار، ظلم رجل آخر في مال وأخذ ذلك المال منه، وشاء الله عز وجل أن يقضى لذلك الظالم، فأمر المظلوم بدفع ذلك المال، فاشترى منه سيارة حتى شاء الله عز وجل أن تكون خاتمته في تلك السيارة لأشنع ما تكون عليه الخواتم والعياذ بالله. فالظالم في الأموال لن يفلت من عقوبة الله عاجلا أو آجلا. وأكل المال ظلما من القريب أو من القريب فيه مظلمتان: مظلمة أخذ المال من غير حقه، ومظلمة القريب، فيجمع لصاحبه بين سيئتين والعياذ بالله. فالمقصود أنه ينبغي التناصح، ولكن ليس معنى ذلك أن تتشدد المرأة مع زوجها، بل ينبغي للمرأة المؤمنة الوفية الكريمة أن تبذل مالها لزوجها على سبيل المحبة، وأن يكون ذلك منها من باب الوفاء لزوجها. ولن يضيع الله عز وجل لعامل حسنة بينه وبين الله، فلا يذهب العرف بين الله والناس. فالمرأة الصالحة الموفقة تبذل مالها ونفسها في طاعة الله عز وجل حينما ترضي زوجها. وأعرف من النساء من بلغ بها الحال أنها نذرت مالها لزوجها، لم تشتك يوما من الأيام لأهلها، ولم تخبر أحدا أن مالها الذي تأخذه وراتبها الذي تجده أنها تعطيه لزوجها، أنها تعطيه لزوجها من صلاحها وحسن رجائها للأجر من ربها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بطيب المكسب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يعيذنا وإياكم من الفواحش والآثام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب